إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على بصيرة من أمرنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في صحيح مسلم في كتاب البر والصلة والآداب إلى قول المبوب: باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا. باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة على ما يبدو. من ستر الله، نعم، لأن نص الحديث: ومن ستر على عبد في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين: من طريق روح وهو ابن القاسم، ومن طريق وهيب وهو ابن خالد، كلاهما عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم: حدثني أمية ابن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع. وقد ذكرنا قبل أن لقبه ريحانة البصرة، يزيد ابن زريع ريحانة البصرة، وذلك أن العلم النافع والعمل الصالح له رائحة. والعبد إذا صلح بالعلم النافع والعمل الصالح فلربما وجد يعني ريح الجنة في هذه الدنيا، كما وجدها هذا الصحابي الذي شهد غزوة أحد: إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. نعم، فإذا حقق العبد ما أمر الله عز وجل به من عبادته فإنه يحيا حياة طيبة في هذه الدنيا، وهي جنة عاجلة، جنة عاجلة. فقوله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم، النعيم هنا على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة. وإن الفجار لفي جحيم، حتى لو سكنوا قصورا وتزينوا حبورا وركبوا المراكب يعني الفارهات، فحياته ضيقة عليه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المفسرون كل أتى بجزء معنى هذه الكلمة، منهم من يقول في القبر، منهم من يقول في الدنيا، منهم من يقول في جهنم، والصواب كلها. يزيد ابن زريع. وتراجم هؤلاء الأماثل من أحسن ما يعين على القيام بدين الله في هذه الدنيا وخاصة في زمان الفتن. فقد راجعنا في الأسبوع الماضي أو في هذا الأسبوع ترجمة منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر، فهذا كانوا يسمونه الإسطوانة. من إيش؟ من وقوفه في صلاة الليل ولا حركة، فكان يسمى الإيش؟ الإسطوانة. حتى حسب يعني أناس أنه فعلا إسطوانة، فذكروا أنهم رأوا إسطوانة في هذا المكان ثم اختفت، فقالوا إنما هو منصور ابن المعتمر كان يصلي. نعم. وتراجمهم رحمة الله عليهم أجمعين يعني حافلة وغنية. ولذا يستحسن بين الحين والآخر أن يقرأ طالب العلم ترجمة في سير أعلام النبلاء، هذا الكتاب العظيم الذي صنفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا روح وهو ابن القاسم عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبيه، وهو أبو صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة حافظ الصحابة عبد الرحمن بن صخر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. قال القاضي: يحتمل وجهين، أحدهما أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف، والثاني ترك محاسبته عليها. ولا مانع من الأمر أن الله عز وجل يعني يقرره بذنوبه فلا يفضحه على رؤوس الأشهاد ثم لا يحاسبه ولا يعاقبه عليها، كما في حديث النجوى. هذا الحديث يسمى حديث ليش؟ النجوى. ما هو حديث النجوى؟ أن الله تبارك وتعالى يدني عبده ويضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه، يقول: فعلت ذنب كذا يوم كذا وكذا، وفعلت ذنب كذا يوم كذا وكذا، وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عفان، وهو عفان ابن مسلم، في أحد يتابع الرجال؟ قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال: حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فإذا سترت على عبد فالله عز وجل يسترك يوم القيامة، ولكن هذا الستر بضوابطه كما ذكرنا في الدروس الماضية، أن هذا الستر يكون يعني بضوابطه. وتختصر هذه الضوابط في المصلحة والمفسدة، فإن المصلحة، تقدير المصلحة والمفسدة أصل عظيم من أصول الشرع. فإذا كان في الستر مصلحة له وللمجتمع تستر عليه، وإذا كان في الإبلاغ عنه مفسدة له أو للمجتمع فتستر عليه. إذا كان في مفسدة فإذن يعني تبلغ أمره إلى يعني الجهات المعنية. الذي بعده قال: باب مداراة من يتقى فحشه. هناك أناس لا ينفع معهم ولا فيهم إلا المداراة. المداراة ماذا؟ أنك تظهر له خلاف ما تبطن، وليس هذا نفاقا ولا مداهنة. وسنبين الفرق بين المداراة والمداهنة. ثم ذكر حديث عائشة وهو من طريقين، من طريق سفيان بن عيينة ومن طريق معمر بن راشد، كلاهما عن ابن المنكدر عن عروة ابن الزبير عن عائشة. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير، كلهم عن ابن عيينة واللفظ لزهير. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع أبو من يا أخي؟ أبو من أنت؟ أبو حمد. وين أنه يا أبو حمد؟ فهذه مش موجودة، ولكن لا بد من النطق بها، لا بد من النطق بها في قراءة ليش؟ في قراءة الأحاديث. كما أننا ننطق بقال قبل حدثنا وقبل أخبرنا وإن لم تكن موجود، فإذا لا بد من النطق بها. عن ابن المنكدر تقول أنه سمع، نعم. إذا حدثنا تقول قال حدثنا، أخبرنا قال أخبرنا. أنه سمع عروة ابن الزبير يقول: حدثتني عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ائذنوا له، فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة. طبعا هو ما سمع هذا الكلام، وإنما الذي سمع هو الذي يعني أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت عائشة مثلا أو غيرها، فقال إذن له بئس أخو العشيرة، لكن الرجل ما سمع الكلام. فلما دخل عليه ألان له القول. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، قلت له الذي قلت بئس رجل العشيرة يعني، ثم ألنت له القول؟ قال: يا عائشة، طبعا التشكيل هذا عندك غلط، يا عائشة، فإن المنادى المقصود المنادى العلم يبنى على الضم، يا زيد، يا عائشة، نعم. إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه، يعني من تركه، من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. سبحان الله. فهذا الإنسان الفاحش يعني لا يدري، هو يحسب أن الناس يقدرونه ويلينون له القول، وهم في الباطن يقولون بئس أخو العشيرة، فهذا ما يدري، نعم. نقول فيه جواز المداراة، والمداراة هي بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو كليهما. تبذل الدنيا من أجل أن تصلح دنياك أو آخرتك أو كليهما، فالمداراة هي بذل ليش؟ بذل الدنيا، بذل الدنيا. قل له كلمة، أعطيه مال، أبذل له الدنيا، هذه مداراة. وهي مباحة ومستحسنة في بعض الأحوال. وأما المداهنة فهي بذل الدين لصلاح الدنيا، هذه المداهنة، أنه يبذل دينه لصلاح الدنيا. يكون إمام وخطيب مثلا، فيعني يشتري بدينه أموال الناس ويستكثر من أموال الناس، هذه مداهنة. يخاف أن يقول للمخطئ أنت مخطئ فيسكت عنه ويقول له أنت إمام زمانك، من أجل ماذا؟ من أجل أن يعطيه، من أجل أن يعطيه الدنيا. فهو يبذل الدين لصلاح الدنيا. فهذا هو الفرق بين المداراة والمداهنة. قال: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، قال: أخبرنا معمر عن ابن المنكدر في هذا الإسناد مثل معناه، غير أنه قال: بئس أخو القوم وابن العشيرة. قال القاضي عياض: هذا الرجل هو عيينة ابن حصن، ولم يكن أسلم حينئذ، وإن كان قد أظهر الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله. قال: وكان منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ما دل على ضعف إيمانه وارتد مع المرتدين. نعم. يقول الإمام النووي: وفي هذا الحديث مداراة من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه أو المعلن فسقه، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. نعم. الباب الذي بعد ذلك: قال: باب فضل الرفق. والرفق يعني لا يحتاج إلى بيان، رفق. الرفق حتى عندما يعرفون يقولون هو ضد العنف، طيب والعنف ضد الرفق، فهناك ألفاظ بينة بنفسها. نعم. الرفق، السهولة، الليونة، عدم التعجل، فعدم التعجل هذا من الرفق. التأني، الحكمة، وصح في الرفق أحاديث كثيرة. في صحيح الترغيب 2664 إلى 2681، خلاصتها واحد: أن الله رفيق يحب الرفق، أن الله رفيق يحب الرفق. فالرفق من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهو يحب الرفق. الثاني: أنه سبحانه يعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه، فالإنسان الرفيق يعطى عطاء واسعا. الثالث: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، تريد أن تزين الفعل فاكسه رفقا، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه. الرابع: من يحرم الرفق يحرم الخير، لأن الرفق ضد العنف، وإذا كان الإنسان عنيفا فإذا فتح على نفسه باب الشر، فالرفق هو باب الخير. السادس: أن الله تعالى يرضاه ويعين عليه. فإذا كنت رفيقا وترفقت فالله تبارك وتعالى يعينك على ذلك. السابع أنه اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أموره ما لم يكن إثما، فما خير صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فإذن هو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن إثما. الثامن الرفيق يحرم على النار، الرفيق يحرم على النار. التاسع التأني والرفق من الله والعجلة من الشيطان. فالتأني رفق هذا من الله، والعنف والعجلة هذا من الشيطان. العاشر الرفق تمكن من النفس، تمكن من النفس. فالإنسان الرفيق في الحقيقة إنسان متمكن مسيطر على نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الإيش ليس الشديد بالصرعة، الصرعة الصرعة يعني الذي يصرع الرجال، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالإنسان الرفيق هو في الحقيقة مالك لنفسه مسيطر عليها. فهذا بعض ما دلت عليه الأحاديث فيما يتعلق بالرفق. قال باب فضل الرفق. حديث الأول حديث جرير بن عبد الله البجلي، ما لقبه؟ من يعرف؟ يوسف هذه الأمة. جرير بن عبد الله البجلي كان على وجهه مسحة ملك، يوسف هذه الأمة. جرير بن عبد الله البجلي، نعم، لا إنما كان على وجهه يعني مسحة ملك يعني من الجمال. دحية طبعا كان جبريل يأتي على صورة دحية، نعم. الحديث مروي عن تميم ابن سلمة ومحمد ابن أبي إسماعيل كلاهما عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير رضي الله عنه. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان وهو الثوري، صحيح؟ نعم. إذا أبهم سفيان وكان في الدرجة الثالثة من جهة الإمام مسلم وكذا من جهة الترمذي فهو الثور. قال حدثنا منصور، من منصور؟ ابن المعتمر الذي ذكرناه الآن، عن تميم ابن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. أليس هذا الحديث على شرط الإمام النووي في الأربعين؟ لأن حديث الأربعين النووية هي عبارة عن قواعد جامعة، فهذا الحديث يدخل فيها، فهذا الحديث يدخل فيها، لأن الرفق أصل الرفق هو ماذا؟ ضد العنف، ضد العجلة، التأني، الحكمة. وجرير بن عبد الله استفاد من هذا الحديث لما مات إيش؟ لما مات أميرهم، ما أدري كان في البصرة أو في الكوفة. فالناس في الغالب عند موت الأمير الأمور إيش؟ تضطرب. فقام جرير بن عبد الله وخطبهم، لأن المطلوب في مثل هذه الأمور ليش؟ ها؟ الرفق، التأني، عدم العجلة. ووصاهم بهذا، وصاهم بهذا، ووصاهم بالتأني وعدم العجلة. وهذا يعني أصل واضح عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. طيب، من يحرم الرفق؟ من شرطية، ويحرم هذه فعل الشرط، فعل الشرط يكون مجزوما. فلماذا كسر هنا؟ كسر لالتقاء ساكنين. أصلا من يحرم الرفق، ال هذه فيها سكون، فمن أجل هذا حركنا الأول بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين. من يحرم الرفق، يحرم، هذا جواب الشرط، يحرم الخير. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج، وهو عبد الله بن سعيد، ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالوا: حدثنا وكيع حاء، وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث. كلهم يعني من؟ آخر واحد في كل طريق، وكيع وأبو معاوية وحفص، كلهم عن الأعمش حاء. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لهما. قال زهير: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا جرير عن الأعمش. فإذا كم واحد عن الأعمش؟ أربعة: وكيع وأبو معاوية وحفص وجرير. جرير هذا هو جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن تميم ابن سلمة. الأعمش في مقابل من في الإسناد الأول؟ الأعمش في مقابل من؟ منصور. نعم. عن عبد الرحمن بن هلال العبسي قال: سمعت جريرا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس كلمات، حديث من خمس كلمات. نعم. فالناس لو تعودوا الجلوس لسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم مكثوا بين المغرب والعشاء بس في هذا الحديث، يقعد شيخ يقعد يشرح لهم شوية شوية ويحفظهم هذه الأسانيد، والأطفال موجودين. كنا وجدنا في هذه الأمة علماء حفاظ، لكن للأسف الآن، للأسف يعني غالب أوقات الصغار يعني تضيع في المدرسة. نعم. قال: سمعنا. نعم. من يحرم الرفق يحرم الخير. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد الواحد ابن زياد عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال: سمعت جريرا ابن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حرم الرفق حرم الخير، أو من يحرم الرفق يحرم الخير. فيجي حمد يقول: طيب الآن الحديث روي بالفعل المضارع من يحرم وبالفعل الماضي، ثم الذي رواه بالفعل الماضي فيه شك، قال من حرم أو من يحرم، أو هنا للشك. فإذا هنا يغلب على الظن ماذا؟ أن اللفظ بالفعل المضارع هو ليش؟ هو الأصح. عرفنا هذا من إيش؟ من جمع طرق الحديث في مكان واحد، فتستطيع أن تقارن بين الروايات. وهذا مما تميز به كتاب مسلم رحمه الله تعالى. البخاري فاق مسلما في الصحة، لأن شرطه في الصحة شرط شديد، لكن مسلم فاقه في حسن الصنعة. نعم. نعم. لأن المقصود بحسن الصنعة يعني الصنعة الحديثية من جمع الطرق ونحو ذلك. الذي بعده حديث عائشة قال الإمام مسلم حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة، حيوة ابن من؟ ابن شريح. قال حدثني ابن الهاد، وهو من؟ أسامة ابن يزيد ابن الهاد. تابع أبا عبد الله ولا لا؟ طيب تعطي أحمد أحمد لعله
متعود.
أيوه نعم، وعشان عنده في المكتبة. نعم. عن أبي بكر بن حزم عن عمرة يعني بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. إن الله رفيق، هل هذا من باب الأسماء أو من باب الصفات التي ليست بأسماء أو من باب الأخبار؟ فإذا هذه يعني ثلاث دوائر متداخلة، الأسماء الصفات الأخبار. فأضيق الدوائر باب الأسماء، لأن الأسماء توقيفية، لا نسمى الله تبارك وتعالى إلا بدليل واضح. بعدين الصفات أوسع، فقد تكون هناك صفة لكن لا يشتق منها اسم. بعدين باب الأخبار أوسع، كما نقول الله موجود، فهذا من باب الإخبار عن الله عز وجل. الله متكلم، الله مريد، هذا من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى. فإذا قد يكون خبر عن الله تبارك وتعالى ولكنه ليس صفة ولا اسما. فالآن الرفيق هذا هل هو من أسماء الله تبارك وتعالى؟ نقول مثلا عبد الرفيق. نعم. من طبعا يعني الأسماء لها ضوابط، وأحيانا يكون هناك اختلاف، وأنت لا تجزم هل هذا من الأسماء أو لا. فإذا ترددت فالأصل عدم التسمية، فلا يسمى الله تبارك وتعالى إلا بما هو مجزوم به. طيب عندك في الشرح فيه كلام، قال أما قوله إن الله رفيق ففيه تصريح بتسميته سبحانه وتعالى ووصفه برفيق. هذا كلام الإمام النووي، تسمية ووصف. قال المازري لا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه. وأما ما لم يرد إذن في إطلاقه ولا ورد منع في وصف الله تعالى به ففيه خلاف. منهم من قال يبقى على ما كان قبل ورود الشرع، يبقى على ما كان قبل ورود الشرع فلا يوصف بحل ولا حرمة. ومنهم من منعه قال وللأصوليين المتأخرين خلاف في تسمية الله تعالى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الآحاد. هذا الإشكال الآن، فأنا قرأت هذا الكلام من أجل هذا، وإلا موضوع الأخبار والصفات والأسماء يعني هذا واضح عند أهل السنة والجماعة. لكن المهم في إيش؟ قالوا يعني هل ما جاء من الأسماء والصفات في أحاديث الآحاد هل يكون اسما لله وصفة لله؟ قال: فقال بعض حذاق الأشعرية يجوز، لأن خبر الواحد عنده يقتضي العمل، وهذا عنده من باب العمليات. أيوة، يقول هذا من باب العمليات، يعني هذا ليس من باب العلميات. يقول يجوز لكن نعتبره من باب العمليات ليس من باب العلميات، يعني ليس من باب العقائد. لكنه يمنع إثبات أسمائه تعالى بالأقيسة الشرعية، وإن كانت يعمل بها في المسائل الفقهية. القول الثاني: وقال بعض متأخريهم يمنع ذلك، فمن أجاز ذلك فهم من مسالك الصحابة. نقول: الصحابة ليس لهم مسالك، وإنما هو مسلك واحد، وكانت كلمتهم واحدة. لا يؤثر عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم اختلفوا في باب الأسماء والصفات أبدا، فمسلك واحد. قال: فهم من مسالك الصحابة قبولهم ذلك في مثل هذا، ومن منع لم يسلم ذلك. قال المازري: فإطلاق رفيق إن لم يثبت بغير هذا الحديث الآحاد جرى في جواز استعماله الخلاف الذي ذكرنا. فإذا نشوف أصل هذا على مسألة خبر الإيش؟ خبر الآحاد، وتقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر إنما يعرف عن المتكلمين، لأنهم قسموا هذا من أجل أن يبنوا عليه مسائل في العقيدة. يقول لك إن حديث الآحاد لا يحتج بها في باب العلميات، يعني في باب العقائد، وإنما يعمل بها في باب العمليات. صلي بها، صم بها، حج بها. جاء حديث آحاد في رفع اليدين، ارفع اليدين. لكن جاء حديث آحاد في مسألة عقدية فلا، هذا عندهم. قال المازري: ويحتمل أن يكون رفيق صفة فعل. شوف كل هذا يقول هذه ليست صفة ذات، والرفق من الرحمة، فإذا أنتم أثبتتم الرحمة فالرفق مثلها. فهم يقولون هذه صفة فعل. ماذا يعنون بصفة فعل؟ قالوا: وهي ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده. خرجنا عن موضوع الصفات، هذه ليست صفة فعل، وإنما هذا فعل، هذا فعل، فجعلوا هذا فعل من أفعال الله، لأن هناك فرق بين صفة الفعل وبين الفعل. صفة الفعل صفة لله عز وجل تتعلق بالمشيئة، وأما فعل الله تبارك وتعالى فهذا غير صفة فعله. قال: وهي ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده. عجيب، الله رفيق يعني يجعل حمد رفيقا مثلا. قالوا: ما يخلقه الله عز وجل من الرفق في عباده، فهذا كله تحريف لهذه الصفة. يقول إمام النووي، وهذا موضع ما أحسنه، قال: والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقا وغيره مما ثبت بخبر الواحد. فاحفظ هذا عن الإمام النووي، فإن ذلك من محاسنه. قال: والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقا وغيره مما ثبت بخبر الواحد. فالإمام النووي تثبت عنده الأسماء والصفات بأخبار الإيش؟ بأخبار الآحاد. نعم نعم. قال: وذكرنا أنه اختيار إمام الحرمين، إمام الحرمين الجويني الذي هو كبير الأشاعرة. نعم، الجويني، فعنده أن أخبار الآحاد تثبت بها الأسماء والصفات. نعم، لا، المازري هنا يؤول. نعم، الحديث الذي بعد ذلك حديث عائشة وهو مروي عنها من طريقين، من طريق معاذ العنبري ومن طريق محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة عن المقدام ابن شريح بن هاني عن أبيه عن عائشة. قال الإمام مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي، وهو معاذ العنبري، قال حدثنا شعبة عن المقدام وهو ابن شريح بن هاني عن أبيه وهو شريح بن هاني عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. إيش؟ ماذا نقول يا أبا حمد؟ قال حدثنا شعبة إيش؟ ها؟ أكملوا.
إنه سمع. إني سمعت.
لا، قال سمعت. نعم، عشان فيها تاء المتكلم. نعم، أما لو سمع نقول أنه سمع. نعم، قال سمعت المقدام ابن شريح ابن هاني بهذا الإسناد، وزاد في الحديث: ركبت عائشة بعيرا فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده، فجعلت تردده حتى يعني حتى يمشي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالرفق، عليك بالرفق. ثم طبعا مرة واحدة حتى لا يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر لها القول، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، ثم ذكر بمثله. نعم، فإذا الرفق في كل شيء حتى مع الدواب، الرفق بالدواب. الباب الذي بعده: قال باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، لأن هذا من الرفق، النهي عن لعن الدواب وغيرها لأن هذا من الرفق. الحديث الأول حديث عمران بن حصين، وهو مروي عنه من ثلاث طرق، فما هي؟ يلا فتشوا. ما هي؟ البحث سهل. نعم، عمران ابن حسين يروي عنه، أبو المهلب يروي عنه، أبو قلابة يروي عنه، أيوب يروي عنه، أيوب. طيب، وتحت أيوب موجود ولا لا؟ فإذن أيوب موجود، فإذن أيوب هو المخرج، مخرج الحديث يعني الذي تجتمع عنده الإيش؟ الطرق، هذا يسمى مخرج الحديث، فمخرج الحديث هو أيوب. ثم تبحث عن الرواة عن أيوب، الأول من؟ إسماعيل بن إبراهيم، هذا واحد، بعدين حماد بن زيد هذا الثاني، بعدين الثقفي هذا الثالث. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال: زهير حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا أيوب وهو السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المهلب وهو عمرو بن معاوية الجرمي عم أبي قلابة، عمرو بن معاوية الجرمي وهو عم أبي قلابة، عن عمران بن حصين قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت، يعني ضجرت الناقة يعني كسلت وعجزت عن السير، فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. هذه عقوبة لهذه المرأة وزجر عن مثل فعلها. فالذي يلعن شيئا أنت لعنته، طردته من الرحمة، فلماذا يعني تلابسه؟ فإذا إنسان يكتب بالقلم ما كتب، إذا لعن القلم يجب عليه أن يبعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. لماذا تلعنيها؟ حملت لك متاعك تلعنيها؟ خلاص خذوا المتاع ثم ابحثي عن ناقة أخرى. فهذه عقوبة اللعن، أن من لعن شيئا يعني يفارقه. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس. شوف كيف الاستحضار وهو يروي الحديث. فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، ما يعرض لها أحد. نعم. قال الإمام النووي عندك في الشرح: إنما قال هذا صلى الله عليه وسلم زجرا لها ولغيرها، وكان قد سبق نهيها ونهي غيرها عن اللعن فعوقبت بإرسال الناقة، والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق، وأما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبة صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا فهي باقية عن الجواز، لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة. فإذا ممكن يبيعها، نعم يمكن أن يبيعها ينتفع بها يذبحها، لكن لا يصحبها. نعم. زجرا له ولأمثاله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو الربيع قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي. الثقفي هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد، عبد الوهاب ابن عبد المجيد، كلاهما يعني حماد والثقفي عن أيوب بإسناد إسماعيل. عرفت الآن؟ يعني حماد والثقفي في طبقة إسماعيل بن إبراهيم. نحو حديثه، إلا أن في حديث حماد قال عمران: فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء. وفي حديث الثقفي: فقال: خذوا ما عليها وأعروها. أعروها يعني لا تدعوا عليها شيئا، أعروها يعني خذوا ما عليها من المتاع ورحلها وآلتها. الحديث الذي بعده حديث أبي برزة. ما اسمه؟ اسمه نضلة ابن عبيد، أبو برزة الأسلمي نضلة ابن عبيد، وهو مروي عنه من ثلاث طرق أيضا. فما هي؟ طيب ما هو مخرج الحديث؟ إذا عرفنا المخرج فنعرف الطرق. مخرج الحديث سليمان التيمي. نعم، هذا هو مخرج الحديث. الراوي عنه في الطريق الأولى يزيد ابن زريع، هذا واحد. وبعدين المعتمر وبعدين يحيى ابن سعيد. قال الإمام مسلم حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع. ما كنيته يا أبا حمد؟ يزيد بن زريع لا لقبه ريحانة البصرة. نعم. قال حدثنا التيمي، التيمي هذا هو سليمان التيمي، عن أبي عثمان، هذا هو أبو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن ابن صلاة وركات، عبد الرحمن ابن مل مل مل، فالميم مثلثة. أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن مل مل مل، عن أبي برزة الأسلمي قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل حل، هذه كلمة كلمة زجر للإبل، يقال لها حل حل، كلمة زجر للإبل تحثها على ليش؟ على السير. فكأنها تلكأت الناقة فقالت اللهم لعنها. وللأسف يعني بعض الناس اللعن على لسانهم كالتسبيح إن كانوا مسبحين. نعم. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصاحبنا أو لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة، هذه ناقة عليها لعنة فإذا لا تصاحبنا. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حاء وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد. وزاد في حديث المعتمر لا إيم الله أو أيم الله لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله. إيم الله هذه من أساليب القسم، لا تصاحبنا راحلة. طبعا إيم الله يقولون إن هذه مختصرة من أيم، أيم جمع يمين، فبدل أن يقال ها وأيم الله قلوا أيم الله تخفيفا، فحذفت النون أيم حذفت النون تخفيفا. لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله، أو كما قال. الذي بعده حديث أبي هريرة ما مخرجه؟ هذا سهل. نعم، يروي عنه سليمان ابن بلال هذا واحد، ومحمد بن جعفر هذا الثاني. قال حدثنا هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله قال أخبرنا سليمان وهو ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن أنه حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. والواجب علينا أن نعرف أن نعرف إيش معالم الصديقية، ولا تستهن بنفسك. ما المانع أن تكون صديقا؟ إذا كنت تحب أبا بكر حبا صادقا حبا صادقا فإذا أنت على طريق الصديقية. قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من ليش؟ من النبيين والصديقين، فإذا عددهم كثير إن شاء الله. الصديقية الصديقية تصديق جازم بالله تبارك وتعالى، تصديق صحيح مع تمحيض الاتباع، فالصديق تميز بهذا، ما سبق الصديق بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه مع اتباع لا يدخله هوى ولا رأي ولا قياس، فبهذا سبق الصديق رضي الله عنه. فمن صفات الصديق أنه لا يكون لعانا، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، والممنوع هو أن يكون لعانا يعني كثير ليش، ولا يمنع أن يكون لاعنا فيلعن إيش؟ يلعن من لعن الله تبارك وتعالى. ألا لعنة الله على الظالمين، هذا في القرآن. نعم، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فإذا المراد بلعانا هنا يعني كثير اللعن، كثير اللعن. قال فيه الزجر عن اللعن، وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة، لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله عز وجل بالرحمة. المؤمن موصوف بالرحمة، رحماء بينهم، فالرحيم هل الرحيم يلعن؟ يقول لأن الدعاء باللعنة هو دعاء بالطرد من رحمة الله. قال فمن دعا لأخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله فهو من نهاية المقاطعة والتدابر. ولهذا جاء في الحديث لعن المؤمن كاش كقتله، هذا حديث صحيح في صحيح الجامع 710، لعن المؤمن كقتله. القتل يقطع عليه ايش؟ الدنيا، واللعن يقطع عليه الآخرة، فمن أجل هذا كان اللعن كالقتل. يقول الإمام النووي لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا، وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى، فمن أجل هذا كان لعن المؤمن كقتله. قال حدثني أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلي بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله. الذي بعده حديث أبي الدرداء، وهو مروي عنه من ثلاث طرق، فما هي؟ أيضا هذا سهل، المخرج زيد بن أسلم، صحيح. إذا عرفت المخرج عرفت ليش الطرق. نعم، فإذا الطريق الأولى حفص بن ميسرة، والثانية معمر، والثالثة هشام ابن سعد، ثلاثتهم عن زيد بن أسلم. قال الإمام مسلم حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن عبد الملك ابن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده. إيش الأنجاد؟ تعرف لما نقول نجد البيوت، النجد التنجيد، التنجيد هذا يعني المرحلة الكام في العرس، المرحلة قبل الأخيرة، يقول لك يوم خاص للتنجيد، يقول لك اليوم المنجدين سيأتون ينجد المراتب والمخادد والكذا. لا مش قلت الحين، هذا التنجيد قبل تنجيد البيت. فتنجيد البيت هو ماذا؟ هو متاع البيت الذي يزينه، متاع البيت الذي يزينه. فأرسل إليه عبد الملك بن مروان بأنجاد من عنده، فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه. فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته. شوف كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى من النساء. فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. المؤمنون يشفعون في إخوانهم، لكن اللعانون لا يكونون شفعاء ولا يكونون شهداء، كما قال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. فنحن نشهد على الناس أن إيش؟ أن إيش؟ أن رسلهم بلغتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد علينا أنه بلغنا. فهؤلاء لا يكونون اللعانون لا يكونون شهداء على الناس يوم القيامة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو غسان المسمعي وعاصم بن النضر التيمي قالوا: حدثنا معتمر ابن سليمان حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق، كلاهما عن معمر. كلاهما يعني من؟ معتمر ابن سليمان وعبد الرزاق. عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثل معنى حديث حفص بن ميسرة. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية ابن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وأبي حازم. أبو حازم هذا هو سلم بن دينار. عندنا اثنان أبو حازم، أحدهما راوية سهل بن سعد، هذا سلم بن دينار، والثاني يروي عن أبي هريرة، هذا سلمان الأشجعي مولى عزة. فإذا تفرق بينهما بهذا: الذي يروي عن سهل بن سعد هذا سلم بن دينار، والذي يروي عن أبي هريرة هذا سلمان الأشجعي مولى عزة. المهم الذي يروي عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي مولى عز، وأما غيره وخاصة سهل بن سعد فاسمه سلم بن دينار. عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الذي بعده حديث أبي هريرة قال: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال: حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي مولى عزة عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله، أدعو على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة، وإنما بعثت رحمة. الباب الذي بعد ذلك يعني باب طويل، فنقف عنده. وما أدري في هذا الوقت يعني تسألون أسئلة أو أننا نبدأ في تفسير آيات الحج بمناسبة قرب الحج. طيب امسكوا المصاحف. نعم تفضل. نعم نعم. نعم هو طبعا المراد بهذا هو الزجر عن اللعن، فإن كان شيئا يعني يمكن مفارقته من مال ونحوه فنعم، أما طبعا الولد ما في حيلة في مفارقته. نعم نعم. نعم. لا طبعا هو اللعن ممنوع، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يلعن يعني أناسا من الكفار، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء، أدعو عليه إذا ظلمك، أدعو عليه دعاء، لكن لعن لا. وطبعا أحيانا يعني ربما سيأتينا حديث في لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم يعني من لعنت أو سببت وليس لها بأهل وليس لها يعني للعنة فاجعله رحمة وزكاة وقربة. فالشاهد ليس لها بأهل إن أحيانا إذا كان الملعون أهلا للعنة فقد يلعن. في حالة التسلط الشديد وإلا أنت يعني إذا لعنته هو يتعاظم يكبر في نفسه، لكن إذا زاد وسواسه عن الحد فإذا يجوز لعنه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي فجاء الشيطان عليه لعنة الله، في هذه الحالة نقول جاء بشهاب من نار وأراد أن يضعه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد لعابه على يده وقال ألعنك بلعنة الله ثلاثة، لأنه هنا تجاوز إيش؟ تجاوز يعني حده وزاد في أذاه. نعم. وإلا فالاستعاذة محرقة له، الاستعاذة محرقة وهو لا يتحملها، لكن يجوز لعنه في مثل هذه الحالة. نعم. وأما ما الناس معتادون عليه كلما شيء يقول لك اللهم لعن الشيطان، هذا طبعا هو يتعاظم، هو يتعاظم يعني إذا حصل مثل هذا. اللهم اخزي الشيطان. طب هل يجوز له أن يستعيذ بالله من الشيطان؟ إذا كان لا يجوز له أن يستعيذ بالله من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا عند التثاؤب أن نقول إيش؟ ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما علمنا هذا صلى الله عليه وسلم، وإنما قال صلى الله عليه وسلم فليكظم ما استطاع، وقال التثاؤب من الشيطان. كان سهل جدا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فإذا تثاءب أحدكم فليستعذ بالله منه، ومع ذلك ما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا يشرع أن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان عند التثاؤب، فما بالك بهذا الذي تنقله اللهم اخز الشيطان، اخزاك الله يا شيطان، طبعا هذا كله لا يجوز. نعم.